بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، تعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، انتهينا بفضل الله تعالى حول يومناتي قبل التوقف من كتاب الطهارة، واليوم إن شاء الله تعالى نستفتح الكلام على كتاب الصلاة في هذا الشرح المختصر جدا في مرحلة تصور مسائل الفقه، تصور مسائل الفقه في مدرستنا، مدرسة الفقه المنهجي. هذه المرحلة وظيفتها أن تتصور تصورا إجماليا مع شيء من التفصيل وفك الرموز لمسائل الفقه من أولها إلى آخرها من خلال متن أبي شجاع وكتاب التزهيد في أدلة متن الغاية والتقريب، وهو كتاب يذكر أدلة متن أبي شجاع مجردا من الشرح. هذه المرحلة وظيفتها أن احنا نفك الرموز المتن ويحصل عندك تصور مبدئي لهذه المسائل تمهيدا لدراستها إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل في المرحلة التالية. وصلنا إلى الكلام على كتاب الصلاة. قال الماتر رحمه الله كتابه الصلاة، كتابه كما قلنا كتاب، الكتاب من الكتب، والكتب هو الضم والجمع، والكتاب هو اسم لجملة مختصة من العلوم يشتمل على أبواب وفصول غالبا. الصلاة في اللغة هي الدعاء، الصلاة في اللغة هي الدعاء، وجاءت بهذا المعنى يعني المعنى اللغوي في الكتاب والسنة، منها قول الله سبحانه وتعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، صل عليهم أي ادع لهم، إن صلاتك سكن لهم أي دعاؤك لهم سكن وسبب من أسباب حصول السكينة والأمان والطمأنينة لهم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان صائما فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي يعني ليدعو لصاحب الطعام بالبركة، قل له جزاك الله خيرا بارك الله لك في طعامك إني صائم. قال كتاب الصلاة، الصلاة هي أول العبادات التي يبتدأ بها في كتب الفقه، وإنما جعلوا الطهارة لها تمهيدا لأنه لا صلاة إلا بطهارة، المقصود البدء بالصلاة، فهو بدأ بشرط من شروط الصلاة. والبدء بالصلاة لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام على الإطلاق بعد الشهادتين، أعظم الشعائر على الإطلاق وأعظم العبادات وركن الإسلام الركين بعد شهادة التوحيد هي الصلاة، العبادة التي لا تسقط عن المكلفين بحال من الأحوال لا لعذر ولا حتى لضرورة، ما دام أن الإنسان فيه لم يجن يعني تجب عليه الصلاة ولا تسقط عنه بحال من الأحوال، لا تسقط عن الإنسان إلا بالجنون أو الموت، فيجب عليه أن يصلي على أي حالة كان فيها ما دام عقله ثابتا. الله جل في علاه يبين قدر الصلاة في الإسلام قرنها بالتوحيد والإيمان في عدة مواضع، منها قوله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، وقال سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنها الواجب الثاني بعد التوحيد، فيقول لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أقروا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. والواجب الثاني مباشرة بعد التوحيد الصلاة، الله جل وعلا سماها إيمانا تصريحا، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، اتفق المفسرون على أن المقصود بالإيمان هنا الصلاة إلى بيت المقدس باتفاق المفسرين، فالله جل وعلا سماها إيمانا وقرنها بالإيمان وقرنها بالتوحيد وجعلها ثاني الواجبات بعد التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الله جل في علاه قرنها قرن تركها استغفر الله قرن تركها والتهاون فيها والتشاغل والانشغال والتكاسل فيها بالكفر والنفاق في عدة مواضع، منها قوله سبحانه جل في علاه: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. وقال الله جل وعلا: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين أول شيء، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أول شيء أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. الله جل وعلا قرن التكاسل عنها بالنفاق، فقال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا، قال: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وفي رواية قال: فإذا تركها فقد أشرك، فإذا تركها فقد أشرك. وعمر رضي الله عنه وأرضاه وهو على فراش الموت وجرحه يفعه دما يشرب اللبن فيخرج من بطنه كما في بعض الروايات، يقول رضي الله عنه وأرضاه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الصلاة هي مفتاح قبول الأعمال بعد التوحيد. يقول: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فلأهمية الصلاة في دين الإسلام العلماء يولونها اهتماما كبيرا، ويجعلونها أول العبادات ذكرا في كتاب العبادات أو في الجزء الخاص بالعبادات في كتب الفقه، وإنما جعلوا الطهارة قبلها كما قلنا تمهيدا وتقديما للكلام عن هذه العبادة الجليلة، ولأن الطهارة شرط في صحتها. قال كتاب الصلاة: الصلاة كما قلنا لغة الدعاء، اصطلاحا هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة. هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية، أي هذه الأقوال والأفعال تأتي مع النية بشرائط مخصوصة آتي ذكرها إن شاء الله تعالى. قال: أول ما ذكر عد الصلوات، فقال: الصلاة المفروضة خمس. أول كلام لم يتكلم عن حكمها ولا عن حكم تاركها، لأن هذا متن مختصر. الصلاة فريضة باتفاق المسلمين، واجبة على كل مكلف، وفرضياتها على المكلفين معلومة بالضرورة من دين الإسلام، ومن جحدها فهو كافر مرتد باتفاق العلماء. وأما من تركها تهاونا وتكاسلا، فمذهب الشافعية أنه لا يكفر، لكنه يقتل حدا، يعرض على السيف ويؤمر بالصلاة، فإن لم يصلي يقتل حدا دون إمهال، على المذهب دون إمهال ثلاثة أيام. ويجب ذلك بترك صلاة واحدة، يعني لو ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها عمدا يعرض على السيف، فإن صلى وإلا قتل حدا. وقتل حدا معناها أنه يكون مسلما، يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويورث ماله. وبعض العلماء يقول يقتل ردة ويكون كافرا ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، لكن مذهب الشافعية هو الذي ذكرناه وهو مذهب الجمهور. قال: الصلاة المفروضة خمس. الدليل على ذلك حديث معاذ قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم، فإنهم أقروا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وحديث الأعرابي المشهور قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. وهذا الحديث أصل في أنه لا يجب على المكلفين، لا تجب على المكلفين صلاة إلا الصلوات 5. قال: الله افترض عليه 5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا. قال لا إلا أن تطوع. في آخر الحديث قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. فهذا دليل على الاقتصار على هذه 5 صلوات في الفرضية، أنها هي فقط المفروضة. ثم يأتي ثم يذكر بعد ذلك بيان هذه الصلوات تفصيلا مع ذكر وقت كل صلاة. يقول: الظهر وأول وقتها زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين وفي الجواز إلى غروب الشمس. والمغرب وقتها واحد وهو غروب الشمس، وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي 5 ركعات. والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. الصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني، وآخره في الاختيار إلى الإصفار وفي الجواز إلى طلوع الشمس. أول ما ذكر صلاة الظهر، والسبب في الابتداء بصلاة الظهر لأنها هي أول الصلوات التي ابتدأ جبريل عليه السلام الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم بها بيانا لوقتها. يعني حديث جبريل وحديث مهم جدا في الكلام على المواقيت. ابتدأ جبريل عليه السلام الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الظهر، وقيل لأن صلاة الظهر هي أول الصلوات المفروضة. قال: الظهر هي صلاة الظهر، وأول وقتها زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. هناك أحاديث ذكرت المواقيت، أحاديث عدة، من أجمعها الحديث الذي ذكره هنا في كتاب التذهيب، وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد الصلاة معه. قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم. ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق. هذا اليوم الأول. اليوم الثاني قال: ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت، يعني لم تطلع لكنها إيه؟ أو شكت على الطلوع، كادت أن تطلع. ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد احمرت الشمس. ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت بين هذين، الوقت بين هذين. هذا الحديث بدأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر، بينما حديث جبريل والحديث الذي صلى فيه جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين متتاليين ليبين له المواقيت بدأ فيه بصلاة الظهر. يقول في صلاة الظهر يقول: ثم أمره في اليوم الأول فأقام بالظهر حين زالت الشمس، ولذلك قال هنا: وأول وقتها زوال الشمس. يبقى ما هو أول وقت؟ الظهر، الوقت الذي تدخل به صلاة الظهر زوال الشمس. يعني إيه زوال الشمس؟ يعني ميل الشمس عن كبد السماء جهة المغرب، الشمس حين تطلع من الشرق ثم تصعد في السماء حتى تكون في كبد السماء، يعني تنتصف السماء تماما وتتعامد على الأرض، ثم تميل إلى جهة المغرب، فميلانها إلى جهة المغرب يسمى الزوال. يسمى الزوال بداية ميلان الشمس إلى جهة المغرب، بداية صيرورة الشمس إلى المغرب، ميلان الشمس إلى المغرب، هذا يسمى الزوال، زوال الشمس، وهو الوقت الذي تدخل به وقت الذي يدخل به وقت صلاة الظهر. يعني مجرد ما تزول الشمس يدخل وقت صلاة الظهر. كيف يعرف وقت الزوال؟ الشمس حين تتعامد على الأرض، المفترض النظري ألا يكون هناك ظل، وهذا يحدث في بلدان قليلة، يحدث في بلدان قليلة، غالب البلدان يكون هناك ظل، أدنى ظل، أدنى ظل. أنت إذا نظرت إلى شخص، إلى عمود مثلا، أسطوانة، أي شيء يعني عمودي على الأرض، ونظرت له منذ طلوع الشمس، تجد أن ظله يتناقص. إذا وجدت الظل يتناقص فاعلم أن الشمس تصعد من الايه؟ من الشرق، وأنها لم تتعامد على الأرض بعد. جيد. ثم حين تتعامد على الأرض يكون لهذا الشخص أدنى ظل، أدنى ظل، يعني ظل قصير. في معظم البلدان يكون له ظل قصير لأن التعامد لا يكون تعامدا كليا، وفي بعض البلدان يقال في مكة وفي صنعاء وفي غيرهما لا يكون هناك ظل أبدا، يعني يكون ظل الشخص على نفسه لا يكون له ظل، يكون تعامد كلي. فهمتم؟ فحين تتعامد الشمس على الأرض أو تكون في كبد السماء ويكون هناك للشخص أدنى ظل، هذا هو وقت التعامد، وهذا هو الوقت الذي نهينا عن الصلاة فيه. ثم تميل بعد ذلك الشمس إلى جهة المغرب، فما الذي يحدث للظل؟ ينقلب إلى جهة المشرق، لأن الشمس الآن صارت جهة المغرب، الظل يبقى فين؟ في الناحية المقابلة، يبقى جهة الايه؟ المشرق، ويبدأ في الزيادة، ويبدأ في الزيادة، فهذا هو وقت الظهر. يبقى كيف تعرف زوال الشمس؟ يقول: أول وقتها زوال الشمس بمجرد الزيادة على ظل الايه؟ على ظل الزوال، بمجرد الزيادة على ظل الزوال، الظل الذي يكون موجودا عند الزوال، عند الزوال ده ظل ايه؟ ده أدنى ظل، الشمس عنده ايه؟ متعامدة على الأرض، خلاص الوقت لسه ما دخلش حتى الآن. يبدأ الظل يزيد، نقول بدأ وقت الظهر، خلاص؟ وهذا هو وقت زوال الشمس. قال: وآخره، آخر وقت الظهر. كل صلاة لها أول، وقتها له أول وله آخر، آخر وقت الظهر. إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. يعني إيه بعد ظل الزوال؟ إحنا قلنا أن الزوال له ظل، يعني عند التعامد هناك ظل موجود، خلاص؟ يبقى ما تحسبش الظل ده، وانظر إذا صار الظل، ظل هذا الشخص مثل الشخص بعد ظل الزوال، يعني سوى ظل الزوال، يبقى إذن انتهى وقت الظهر. يعني مثلا الشخص هذا طوله متران، 2 متر، عند التعامد كان له أدنى ظل، ولنفرض مثلا أن ظله كان 50 سنتي مثلا. جيد. هذا الظل بمجرد الزيادة عليه نعلم أن وقت الظهر إيه؟ قد دخل. لما يصير الظل بعد ظل الزوال، لما يصير هذا الظل بعد 50 سنتي 2 متر، يبقى إذن انتهى وقت الظهر. يبقى وقت الظهر هينتهي لما يبقى الظل قد ايه؟ 2 متر ونص، 2 متر و50، مالكش دعوه بال50 دول، ده ظل الزوال ما تحسبوش معاك. إذا صار ظل الشيء مثله يعني أده تماما مثله سوى ظل الزوال فقد انتهى وقت الظهر. ما الدليل على ذلك؟ حديث جبريل عليه السلام الذي رواه ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول حين زالت الشمس، صلى به في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله، وقال له في آخر الحديث الوقت بين هذين الوقتين، وصلى به في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء إيش مثله. قال والعصر الصلاة الثانية، وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، وفي الجواز إلى غروب الشمس. العصر أول وقتها الزيادة على ظل المثل، احنا قلنا آخر وقت الظهر إيش؟ إذا صار ظل كل شيء مثله. يبقى وقت العصر يدخل بخروج وقت الظهر، وقت الظهر يدخل يخرج، وقت الظهر يخرج بصيرورة الظل مثل الشيء بعد ظل الزوال. يبقى إذن وقت العصر يدخل بعد ذلك، يبقى بأدنى زيادة على ظل المثل، بأدنى زيادة على ظل المثل. يعني لو قلنا الشخص بتاعنا اللي طوله مترين ده الظل بتاعه بعد ظل الزوال بقى مترين، أدنى زيادة على المترين، أدنى زيادة على هذا الظل يدخل وقت العصر. جيد، بهذا أول وقت العصر. قال وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل عليه السلام في اليوم الأول العصر حين صار ظل كل شيء مثله، والمقصود زاد عليه قليلا. جيد، وصلى به في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه يعني ضعفه. جميل، وقال الوقت بين هذين الوقتين، وقال صلى الله عليه وسلم ليس التفريط في النوم أو ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من ترك الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة التي تليها أو التي بعدها. وقال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. جيد، الحديث الأخير والذي قبله يدلان على أن وقت العصر ممتد إلى غروب الشمس. حديث جبريل صلى في اليوم الأول بعدما صار ظل كل شيء مثله، وفي اليوم الثاني بعدما صار ظل كل شيء مثله، وقال الوقت بين هذين الوقتين. مقتضى هذا الحديث ان وقت العصر ينتهي امتى؟ لما يصير ظل كل شيء مثليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعه قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر، فدلنا ذلك على ان مقصود جبريل عليه السلام ان هذا هو الوقت الذي ينبغي ان يحرص المكلف على ان يوقع فيه صلاه العصر، ويجوز أن يوقعها بعد ذلك أن يصليها بعد ذلك، لكن هذا هو وقت الاختيار، هذا هو الوقت المختار، أفضل الأوقات لصلاة العصر. فهمتم؟ العلماء يقسمون أو الشافعية يقسمون وقت صلاة العصر إلى سبعة أوقات أو ثمانية أوقات، المعتمد سبعة أوقات. أوله هو وقت الفضيلة، والثاني هو وقت الاختيار وهو يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، وهناك وقت الجواز ووقت الكراهة ووقت الحرمة ووقت الضرورة ووقت العذر. سنتعرف على هذه الأوقات إن شاء الله في التفصيل فيما بعد، لكن اعلم الآن أن وقت الاختيار الذي ذكره وآخره في الاختيار أي الوقت الذي اختار جبريل عليه السلام أن يوقع فيه صلاة العصر، وأن ما بعد هذا الوقت إلى أن تغرب الشمس يجوز للإنسان أن يصلي فيه العصر، لكن فاته وقت الاختيار. جيد، وهو وقت أفضل أن يوقع فيه صلاة العصر، فيجوز أن يؤخر عن وقت الاختيار. نعم، يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقت الاختيار. إلى متى يجوز أن يؤخر؟ إلى أن تصفر الشمس، فإن اصفرت دخل في وقت الكراهة. فإن لم يتبقى من وقت العصر مقدار ما يسع أربع ركعات فقد دخل في وقت الحرمة، لماذا وقت حرمة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، يجلس ويرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذم الذي يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت، فهمتم؟ يبقى إذن يحرم على الإنسان أن يؤخر صلاة العصر حتى لا يبقى من وقتها ما يسع الأربع ركعات، ده اسمه وقت حرمة، جيد. ويجوز أن يصليها قبل ذلك، وأفضل الأوقات التي يصليها فيها هو في أول وقتها تماما، وقت الفضيلة. ووقت الاختيار الذي اختاره جبريل وقال الوقت بين الوقتين هو من أن يصير ظل كل شيء مثله حتى يصير ظل كل شيء مثله. تهنا العملية سهلة جدا. لما الرجل بيأذن لصلاة العصر بنصلي العصر، لما بيأذن للمغرب بنعرف أن وقت العصر خلص. إيه اللي بتاع موضوع بسيط يعني. هنقول تاني: العصر أول وقتها الزيادة على ظل المثل، أدنى زيادة على ظل المثل تدل على دخول وقت العصر، جيد. هناك وقت اسمه وقت الاختيار في وقت العصر، وهو الذي استحب للمكلف ألا يؤخر الصلاة عنه. هذا الوقت يقع بين الزيادة على أدنى زيادة على ظل المثل وبين أن يصير ظل كل شيء مثليه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول العصر حين صار ظل كل شيء مثله، والمقصود الزيادة، جيد. وفي اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه، وقال الوقت بين هذين الوقتين، فده اسمه وقت اختيار لأن جبريل اختاره لصلاة العصر. طب ما الذي دلنا على جواز تأخير الصلاة إلى ما بعد هذا الوقت حتى تغرب الشمس؟ ما الذي دلنا على أن صلاة العصر تمتد بعد ذلك حتى تغرب الشمس؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: من أدرك ركعة قبل العصر، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فقد أدرك العصر، جيد. من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يبقى يجوز أن يوقع الصلاة بعد أن يصير ظل كل شيء مثليه، نعم، إلى وقت يسمى وقت الحرمة، وهو ألا يبقى من وقت العصر ما يسع الأربع ركعات. قال: والمغرب، خلي بالك، ووقتها واحد وهو غروب الشمس، وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات. المغرب، صلاة المغرب، قال فيها: ووقتها واحد، يعني لم يذكر لها أولا وآخرا، لم يقل أول وقتها كذا وآخر وقتها كذا، قال وقتها واحد وهو بمقدار ما يؤذن، يعني يؤذن لصلاة المغرب، ويتوضأ يتطهر ويستر العورة ويقيم الصلاة الإقامة ويصلي خمس ركعات، وقال بعض أصحابنا سبع ركعات، جيد. إيه الخمس ركعات؟ ثلاث ركعات المغرب وركعتين سنة بعدها. ومن قال سبع ركعات بنى ذلك على استحباب صلاة ركعتين قبل المغرب وهو الأرجح، يبقى ركعتين قبل المغرب وثلاثة وركعتين بعدها بأصابع ركعات. قالوا هذا هو مقدار صلاة المغرب، يعني هنقول الأذان كم يستغرق من الوقت؟ ثلاثة دقائق مثلا بالتمطيط، ماشي، والإقامة دقيقة يبقى أربع دقائق، وستر العورة كم يستغرق، والوضوء كم يستغرق، وصلاة خمس ركعات كم تستغرق؟ هذا هو وقت المغرب. ولذلك قول العامة في مصر المغرب غريب له أصل، يعني هذا مذهب الشافعي الجديد، ها، إن المغرب وقت ضيق، يعني قول العامة إن البعض ينكر عليهم، أقول هذا مذهب الشافعي ومذهب معمول به ومذهب يعني وإن كان مرجوح، يعني هذا القول حتى عند الشافعية لم يعتمدوا هذا القول، لكن أقصد له أصل. الشافعي عاش في مصر ومات في مصر، ومن الطبيعي أن يتأثر بمذهبه المصريون، لذلك تجد هذا الأمر منتشر عند كثير من العامة، يقول لك المغرب إيه؟ غريب، ويأذن ويقيم على طول، وهذا أيضا قول عند الشافعية أنه لا يستحب صلاة ركعتين قبل المغرب، خد بالك. فالقول الجديد للشافعي أن المغرب له وقت واحد، القول القديم للشافعي أن له وقتان، وأنه يمتد إلى غياب الشفق، وهذا هو القول المعتمد عند الشافعية. احنا قلنا قبل ذلك ان القاعدة اعتماد القول الجديد، قاعدة عند الشافعية ان القول الجديد هو المعتمد، ان مذهب الشافعي الجديد هو المعتمد، الا في بعض الاقوال اعتمدوا فيها القديم لظهور الدليل ورجحان الدليل على صحة المذهب القديم. وقد قال إمامنا الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال هو وغيره من أئمة الإسلام وأئمة الفقه الأئمة الأربعة وغيرهم قالوا إذا رأيتم قولي يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق، وقت المغرب ما لم يغب الشفق، وقال إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فدل ذلك على أن وقت المغرب كغيره من الصلوات له أول وله آخر. أول وقت المغرب هو غياب قرص الشمس، وهو نذير خروج وقت العصر ودخول وقت المغرب. وهنا لابد أن ننبه على شيء مهم، وهو أن وقت المغرب لا يدخل إلا بغياب كل القرص، بينما وقت الفجر لا يخرج إلا بطلوع، بينما وقت الصبح يخرج بطلوع جزء من قرص الشمس. فهمت؟ وقت الصبح متى يخرج؟ صلاة الصبح متى وقتها يخرج؟ بطلوع جزء من قرص الشمس كما سيأتي. بينما وقت المغرب لا يدخل إلا بغياب كل قرص الشمس. إذا وقتها واحد وهو غروب الشمس، مقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات، نقول هذا مذهب الشافعي الجديد. واستدل له الشافعي رحمه الله بأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول وفي اليوم الثاني في وقت واحد، وهو حين غابت الشمس. حديث جبريل الذي رواه ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول حين غابت الشمس، وفي اليوم الثاني حين غابت الشمس، ففي اليومين صلى في وقت واحد، بينما في كل الصلوات صلى في وقت في اليوم الأول وفي وقت في اليوم الثاني، وقال الوقت بين هذين. المغرب لا، في وقت واحد. فقال الشافعي إذن المغرب ليس له إلا وقت واحد. مذهبه القديم أنه قال المغرب له أول وآخر، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب ما لم يغب الشفق. فهمتم؟ الأرجح والمعتمد عند الشافعية والأرجح من ناحية الدليل هو مذهب الشافعي القديم أن المغرب له أول وآخر، لصحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب ما لم يغب الشفق. أول وقت المغرب غروب الشمس، قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، معنى ذلك أنه إذا غربت الشمس لم يدرك العصر ودخل وقت الصلاة التي تليها وهي صلاة المغرب. فهمتم؟ وهنا في حديث أبي موسى الأشعري قال ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، حين وقعت الشمس. وفي حديث جبريل حين غابت وغربت الشمس صلى به عليه السلام، صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك يدل على أن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، آخر وقت المغرب حين يغيب الشفق. قال ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. الشفق ما هو؟ الشفق هو اللون الضوء الذي يبقى في السماء في أفق الغروب بعد غياب القرص. هناك قرص الشمس يسقط، بعد ما يسقط القرص ويغيب في لون بيبقى في السماء وهو لون أحمر، لون حمرة جيد، ويعلوه صفرة وبياض. ده اسمه الشفق. النبي صلى الله عليه وسلم معنا عندي شفق أحمر وشفق أبيض وإيه وأصفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق، والمقصود الشفق الأحمر، وهذا قول الشافعية والجمهور، المقصود هو الشفق الأحمر، أي ما لم يغب الشفق الأحمر. في رواية في صنع أبي داود قال وقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق أو ثور الشفق. فور الشفق يعني فوران الشفق، ثورانه وفوران، وثوران الشفق هو الحمرة لا البياض ولا الصفرة. أيضا روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه أنه قال الشفق الحمرة. الشفق المقصود بالشفق يعني المعتمد الذي تنبني عليه الأحكام هو الحمرة، الحمرة أي الحمرة لا البياض ولا الاصفرار. قال الشفق الحمرة. وأيضا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في البخاري تقول، عائشة كما في البخاري تقول وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق الأول إلى ثلث الليل. كانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق الأول إلى ثلث الليل. إحنا الآن بنبين لما نقول المغرب إلى غياب الشفق، وقت المغرب يمتد إلى غياب الشفق، ما هو الشفق؟ إحنا قلنا السماء فيها شفق أحمر وفيها شفق أبيض وأصفر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين، قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق. أي شفق؟ هل الأحمر أم الأبيض؟ فنقول الشفق الحمرة كما قال ابن عمر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال وقت المغرب ما لم يغب فور الشفق أي فوران الشفق، والمقصود بالفوران والثوران هو الحمرة. أيضا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول وكانوا يصلون يعني العشاء، وكانوا يصلون فيما بين أن يسقط الشفق الأول إلى ثلث الليل. والشفق الأول هو الشفق الأحمر، هو الذي يغيب أولا. هذه كلها أدلة تدل على أن وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول أن المقصود بالشفق الشفق الأبيض، ما بين غياب الشفق الأحمر وغياب الشفق الأبيض حوالي 12 دقيقة، حوالي 12 دقيقة. ولذلك يستحب الإنسان خروجا من خلاف أبي حنيفة رحمه الله أن يؤخر صلاة العشاء إلى أن يغيب الشفق الأبيض والأصفر حتى يخرج من الخلاف. خلاص الوقت الذي في التقويم بعد ذلك، يعني حتى بعد غياب الشفق الأبيض والأصفر فهو في قلب وقت العشاء لا إشكال فيه. يبقى إذن وقت المغرب عندك في المتن وقت المغرب واحد، وقلنا المعتمد عند الشافعية والأرجح أن وقت المغرب يدخل بغروب الشمس ويخرج بطلوع فجر اليوم الثالث نعم صحيح، ويخرج بإيه؟ بغروب الشفق الأحمر. أحسنتم. البعض يظن أن وقت المغرب، البعض يظن أن وقت المغرب، ودي مهمة لابد تنشروها، يعني وقت المغرب يمتد إلى أذان العشاء الذي في التقويم. لا، أذان العشاء الذي في التقويم متأخر شوية عن دخول وقت العشاء، واخد بالك؟ يعني وقت العشاء الذي في التقويم اللي في النتائج بتاعتنا دي، ده متأخر شوية بعد وقت العشاء. لا إشكال في وقت إيه؟ العشاء، ولا إشكال في وقت المغرب أيضا في التقويم، الوقتان صحيحان. الإشكال في من يؤخر صلاة المغرب لغاية قبل الأذان بكم دقيقة ويقول لك لسه إيه العشاء ما أذنتش أنا بصلي في الوقت. لا، أنت ما بتصليش في الوقت. وقت المغرب يمتد إلى غياب الشفق الأحمر على قول الجمهور، الشفق الأبيض على قول أبي حنيفة، وليس له إلا وقت واحد على قول الشافعي الجديد. وبالتالي يستحب أن تبادر بصلاة إيه؟ بصلاة المغرب، وألا تؤخر صلاة المغرب. ما فيش مشكلة، كل ده لسه الشفق ما لم يغب، لكن إحنا نقول يستحب المبادرة بصلاة المغرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء العشاء قبل العشاء فابدأوا، أو قبل الصلاة فابدأوا بإيه؟ بالعشاء، بس مش العشاء بتاعنا حتى بقى تربع وتقلق. حتى بعض السلف قال ذلك، قال أتحسبون أن عشاءهم كان كعشائكم الخبيث هذا؟ إنما كان عشاءهم تمرات، فهم بالك إنه هيقعد بقى ويأكل وبتاع وسمك ويقعد يفصص وبتاع ويقوم بعدها يكون العيش أزنت، خد بالك. لا يعني ما يطولش، يكره تأخير صلاة المغرب عن أول وقتها خروجا، لأن هذا يقعه في خلاف، وينتبه الإنسان لأنه ما أخرش لغاية إيه؟ لغاية الأذان، لأن الأذان ده متأخر عن وقت العيش، وقت العيش بيدخل قبل الأذان اللي موجود في التقويم. قال والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. العشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. وقت العشاء يدخل بخروج وقت المغرب، يعني بغياب الشفق الأحمر. والدليل على ذلك قول أبي موسى رضي الله عنه وارضاه في الحديث، قال ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، حين غاب الشفق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب ما لم يغب الشفق، إذن هذا نهاية وقت المغرب ودخول وقت العشاء. قال أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. إلى ثلث الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اليوم الثاني، قال ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، وقال للرجل الوقت بين هذين الوقتين. فالشافعية رضوان الله عليهم قالوا إذن وقت الاختيار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، يبقى ينبغي للمكلف ألا يؤخر الصلاة عن مقدار ثلث الليل الأول، لا يؤخرها إلى ما بعد ذلك. فإن أخرها جاز، لأن صلاة العشاء ممتدة إلى طلوع الفجر الثاني، يعني ممتدة إلى طلوع الفجر الذي تدخل به الصلاة، الفجر الثاني. فهمتم؟ هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، والمقصود أن وقت الاختيار يمتد إلى نصف الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل، أو قال لولا قال أخرها صلى الله عليه وسلم إلى نصف الليل يوما ليلة، ثم خرج على أصحابه فقال إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم. جيد، إنها لوقتها لولا أن أشق عليكم. هذا الحديث بحده بمفرده يدل على أن صلاة العشاء تمتد إلى ما بعد ثلث الليل الأول، صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى نصف الليل، ويدل أيضا على أن صلاة العشاء لا تنتهي عند نصف الليل، لا تنتهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، أو حتى يكاد يخرج وقتها، وهو الذي ذم من يفعل ذلك، قال جلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرأ أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فلما أخرها إلى نصف الليل مع ذمه من يؤخر الصلاة إلى أن يعني يكاد يخرج وقتها، دل ذلك على أن نصف الليل ليس هو الوقت الذي تخرج به صلاة العشاء، وإنما هو وقت يستحب الإنسان أن يوقع فيه صلاة العشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ذلك لولا أنه خشي أن يشق على أمته. وعندنا أصل أصيل أصله لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. هذا الحديث يدل على أن وقت الصلاة يمتد إلى وقت الصلاة التي تليها، وهذا أصل عام لم تخرج منه إلا صلاة الصبح للإجماع على ذلك. وللحديث إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من أخر أو على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. ليس في النوم تفريط، يعني الذي ينام وهو نائم، يعني يمر عليه وقت الصلاة ليس مفرطا ولا مؤاخذا، لأنه مرفوع عنه القلم، ويجب عليه أن يصليها بمجرد أن يستيقظ. إنما التفريط على المستيقظ الذي دخل عليه وقت وهو مستيقظ ولم يصلي حتى جاء وقت الصلاة الأخرى، يعني خرج وقت الصلاة الذي جاءت عليه. في أن وقت الصلاة يمتد إلى الصلاة التي تليها، فهمت؟ يعني وقت الظهر يمتد إلى العصر، وقت العصر يمتد إلى المغرب، وقت المغرب يمتد إلى العشاء، وقت العشاء يمتد إلى الصبح، وقت الصبح يمتد إلى الظهر. لا، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وأجمع العلماء والمسلمون على أن وقت الصبح ينتهي بطلوع الشمس. إذن الإجماع والحديث هنا خاصة صلاة الصبح من الأصل العام الذي أصله لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت صلاة العشاء على هذا الأصل. فإذا وقت صلاة العشاء يبدأ بغياب الشفق الأحمر، ينتهي عند ثلث الليل. وقت الاختيار ينتهي عند ثلث الليل، وفي قول عند نصف الليل، فهمتم؟ لكن وقت الجواز ينتهي بطلوع الفجر الثاني. قال: والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني، وآخره في الاختيار إلى الإصفار، وفي الجواز إلى طلوع الشمس. الصبح يعني صلاة الصبح، أول وقتها طلوع الفجر الثاني. الفجر فجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأول الذي يخرج كذنب السرحان، ذنب السرحان نوع من أنواع الثعالب، والله تعالى أعلم، يعني شعاع يخرج هكذا رأسيا في الأفق ثم ما يلبث أن يتلاشى ويختفي. الثاني الذي يخرج مستطيلا في الأفق بعرض الأفق ثم يبدأ النور يعني يتصاعد وتزايد بعده، هذا هو الفجر الثاني، وهو الذي يحل الصلاة ويحرم الطعام على الصائم، وهو الذي يعني تنض به الأحكام. فالعلماء يعبرون عنه بالفجر الثاني لأنه الثاني فلكيا، وإن كان هو الأول الذي ترتبط أو تتعلق به الأحكام. وأما الفجر الآخر الأول فهذا فجر كاذب لا تتعلق به الأحكام ولا تنض به الأحكام ولا يعتبر شرعا. فيقول: الصبح أول وقتها طلوع الفجر الثاني، وآخره في الاختيار إلى الإصفار. ما الدليل على أن طلوع الفجر الثاني هو الذي يدخل به وقت صلاة الصبح؟ ارجع إلى حديث أبي موسى الأشعري قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. يبقى في أول وقت الفجر في الغلس في الظلمة والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا من الظلمة. طبعا في صلاة الفجر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هناك مصابيح، المصابيح إنما عرفت بعد ذلك في عهد الصحابة، يعني وضعت في المسجد وأضيء المسجد في حتى بعد عصر عمر على ما أذكر، أو في آخر عصر عمر رضي الله عنه وأرضاه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون الفجر حين ينشق الفجر في الغلس يعني في الظلمة، لا يكاد الناس يعرف بعضهم بعض. يعني لو بصلي في الصف الأول وأنت تصلي في الصف الثالث ربما لا يعرف بعضنا بعضا من الظلمة. إذن كان يصليها في أول وقتها حين ينشق الفجر، حين يطلع الفجر، وآخره في الاختيار إلى الإصفار. الإصفار يعني الإضاءة، يعني حين يسفر الفجر تضيء السماء لكن لم تطلع الشمس بعد، تضيء السماء لكن لم تطلع الشمس. خد بالك، يعني بعد ما تصلي كده الفجر مثلا بتلك ساعة، ما الذي تجده في السماء؟ ضياء، إصفارا، نورا. هل طلعت الشمس؟ لم تطلع الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم أصفر بالفجر بصلاة الصبح مرات، لكنه وهناك حديث أسفر بالفجر فإنه أعظم الأجر، لكنه حديث ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم أصفر بالفجر يعني أخره إلى أن أضاءت السماء مرات، ثم صلى الله عليه وسلم بقي على الإغلاس، بقي على أن يصلي بالغلس إلى أن فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول، يعني تصف نساء الصحابة رضي الله عليهم، أنهن كنا يصلين الفجر ثم انصرفن متلفعات بمروثهن لا يعرفن من شدة الغلس. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم بينتهي من صلاة الفجر وينصرف المصلون والظلمة شديدة لا يعرفن من الغلس أو من شدة الغلس كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه. يبقى الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في أول وقته، أصفر أحيانا يعني أخر صلاة الفجر إلى الإصفار أحيانا، لكن الغالب أنه كان يغلس صلى الله عليه وسلم. جيد. وقت الفجر يدخل بطلوع الفجر الثاني، ووقت الاختيار إلى الإصفار يستحب أن لا يؤخر إلى ما بعد ذلك. جيد. يبقى من طلوع الفجر الثاني إلى بداية الإصفار، وفي الجواز إلى طلوع الشمس، ويجوز أن يؤخر إلى ما بعد بداية الإصفار ويوقعها في هذا الوقت إلى أن تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فقد خرج وقت الصبح. ما الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. مفهوم المخالفة: من لم يدرك ركعة من الصبح قبل أن يطلع الشمس فقد فاتته صلاة الصبح، وهذا يعني أمر نعوذ بالله تعالى أن يبتلى به الإنسان، أن تفوته صلاة الصبح. صلاة الصبح هذه ترمومتر الإيمان كما يقول يعني بعض المربين، هي إيه؟ ترمومتر القلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. مش كده؟ الإنسان يعني يؤخر صلاة الصبح وينام عنها حتى تطلع الشمس، هذا شؤم يعني نعوذ بالله تعالى من أن يبتلى به الإنسان. ومن تعمده، يعني من تعمد النوم عن صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولم يحتط ولم يعني يوخذ نفسه بأي شيء، ما حطش منبه مثلا، ما ضبطش منبه، أو أوصى أحدا أن يوقظه، فقد نام عن الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها. ومن العلماء من يقول أن الإنسان إذا ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها متعمدا فهو كافر. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان يقول: اللي ما ضبطش منبه متعمد فنام عن صلاة الفجر يكفر عياذا بالله، أو يظبطها على 7 أو 8 على وقت الشغل ويتعمد ألا يقوم صلاة الصبح، هذا تارك للصلاة عمدا، والتارك للصلاة عمدا أمره خطير، وهو على شفا هلكة. وأحسن أحواله أنه مرتكب لكبيرة أشد عند الله تعالى من الزنا ومن الخمر ومن القتل، كما قال ابن القيم رحمه الله أن ترك الصلاة عمدا أشد من أكبر الكبائر المحرمات، يعني من ارتكاب أكبر المحرمات كالقتل وشرب الخمر والزنا وغير ذلك، ترك الصلاة عمدا يا ذنب الله. فصل. وشرائط وجوب الصلاة 3 أشياء. فيكو نفس؟ شرائط وجوب الصلاة 3 أشياء. شرائط جمع شرط، والشرط في اللغة هو
شيء متعلق بأمر المستقبل،
تعليق أمر المستقبل بآخر. وفي الاصطلاح، إيه هو الشرط؟ ما يلزم من وجوده الوجود وما يلزم من عدمه العدم. أخطأتم. ما لا يلزم من وجوده الوجود. الطهارة شرط في صحة الصلاة. لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، ويلزم من عدم الطهارة عدم. ركز يا حاج، ركز. يلزم من وجودها لا يلزم من وجودها الوجود. الطهارة موجودة، هل يلزم انك تصلي؟ يعني انت متطهر الان، متوضئ، لازم تقوم تصلي؟ رجل تطهر ليكون متطهرا، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. رجل توضأ ليقرأ في المصحف، رجل توضأ ليلبس في المسجد، رجل توضأ لينام، رجل توضأ ليذكر الله جل وعلا، لا يحب ان يذكره الا على وضوء، توضأ لحضور درس العلم. يبقى لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، ويلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة بطلان الصلاة. هذا هو الشرط في الاصطلاح. قال: شرائط وجوب الصلاة. شرائط الوجوب هي أسباب في الحقيقة، ليست شروط صحة. الذي ذكرنا تعريفه هو شرط الصحة. شرائط الوجوب هي التي نعرفها في الأصول بالسبب. السبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. يعني إيه؟ يعني يلزم من وجوده الوجود، يلزم من وجود السبب وجود الحكم، ويلزم من عدم السبب عدم الحكم. نضرب مثالا ظهور هلال أو رؤية هلال رمضان، رمضان سبب لوجوب صيام رمضان، يلزم من وجود الهلال أو رؤيته وجود الحكم، يعني إيه؟ وجود وجوب الصيام، ويلزم من عدم الرؤية عدم وجوب الصيام. غروب الشمس، غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب، يلزم من وجود الغروب وجود وجوب صلاة المغرب، ويلزم من عدم الغروب عدم وجوب صلاة المغرب. يبقى السبب هو شرط للوجوب، توفر السبب وجوده شرط لإيه؟ للوجوب. إذا لم يوجد السبب لم يوجد الوجوب. فهمتم؟ فيقول شرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. أما الدليل على أن الإسلام شرط وجوب، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أول شيء الدخول في الإسلام. من لم ينطق بالشهادتين ليس مسلما باتفاق العامة والخاصة، هذا معلوم من الدين بالضرورة. بأول شيء الإسلام، فإن هم أقروا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فإذا شرط وجوب الصلاة أن يكون مسلما. العلماء يقولون الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا مذهب الشافعية. يعني الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يعني الكافر هذا مخاطب بفروع الشريعة بالصلاة والزكاة والصوم والحج غير ذلك، كما أنه مخاطب بأصل الإسلام الذي هو الدخول في الإسلام والتوحيد، وهو يعذب في الآخرة على تركه فروع الشريعة كما يعذب على تركه الإسلام وأصله والتوحيد. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. يعني كانوا كفارا حتى أتانا اليقين. هذه الآية دلت على أن الكافر يعذب في الآخرة على ترك الصلاة لم نكن من المصلين، وعلى ترك الزكاة ولم نكن نطعم المسكين. فدل ذلك على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. فكيف يقول العلماء الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وفي نفس الوقت يقولون شرط وجوب الصلاة أن يكون الإنسان مسلما؟ قلنا هم مخاطبون بفروع الشريعة لكن لا يخاطبون بها في الدنيا إلا بعد الإتيان بالأصل وهو الإسلام. فهمتم؟ يعني يجب عليهم الصلاة بعد الإتيان بالأصل وهو الإسلام، فهم مكلفون بها، يعذبون عليها في الآخرة ولا يخاطبون بها، ولا تصح منهم في الدنيا إلا بعد الإتيان بالأصل وهو الإسلام. فإن صلى وإن تصدق وإن صام وإن حج البيت وإن اعتمر ولم يكن مسلما لم يقبل منه. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إن ابن جدعان كان يطعم المسكين ويصل الرحم ويحمل الكل، فهل ذلك نافعه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال الله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، عياذا بالله، كانوا كفارا. إذن لا يقبل من الكافر الصلاة إلا إذا أتى بالتوحيد ابتداء وصار مسلما، ولا يخاطب بالصلاة إلا إذا أسلم. فإذا الإسلام شرط وجوب وشرط صحة، شرط وجوب وشرط إيش؟ صحة. قال: والبلوغ. البلوغ أن يصير الإنسان في سن يكلف فيه، والبلوغ علامته نزول المني بالنسبة للرجل والمرأة، أو ظهور شعر العانة الخشن بالنسبة للرجل أو المرأة، أو الحيض بالنسبة للنساء، أو بلوغ 13 سنة. 15 سنة، جزاكم الله خير. أو بلوغ 15 سنة. إذا بلغ الإنسان هذه السن ولو لم يمني، ولو لم يظهر له شعر العانة، ولو لم تحض الفتاة، فقد كلف وجرى عليه القلم ويطالب بما يطالب به المكلف. البلوغ شرط وجوب وليس شرط صحة، بمعنى أن البالغ لا، البالغ يكلف ويجب عليه الصلاة، وقبل البلوغ لا تجب عليه الصلاة ولا يعاقب على تركها في الآخرة ولا يأثم بتركها، وإن صلى صحت منه الصلاة، وإن صلى صحت منه الصلاة إذا كان مميزا يعني عاقلا مدركا، فهمتم؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال علموهم الصلاة لسمع واضربوهم عليها لعشر، ضرب تأديب وليس ضرب عقاب، ضرب تأديب حتى يعتاد الصلاة ولم يأثم بتركها، لم يأثم بتركها. فإن صلى وهو مدرك حسبت له الصلاة وصحت وأثيب عليها، لكن لا يعاقب على تركها. إذن البلوغ شرط وجوب وليس شرط صحة. والعقل مناط التكليف، المجنون غير مكلف. الدليل على اشتراط البلوغ والعقل لوجوب التكليف قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. فدل ذلك على أن الإنسان لابد أن يكون عاقلا لكي يكون مكلفا. عندنا معادلة كده دائما نذكرها: بلوغ زائد عقل يساوي تكليف، بلوغ زائد عقل يساوي، يعني إذا كان بالغا وغير عاقل لا يكلف، إذا كان عاقلا غير بالغ يبقى مميز وصح منه العبادات لكن غير مكلف، فهمتم؟ يبقى شرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام، البلوغ، العقل. قال: وهو حد التكليف. والصلوات المسنونات خمس: العيدان والكسوفان والاستسقاء. الصلوات المسنونات والتي بعدها أيضا مسنونات والتي بعدها مسنونات، لكن هذه آكد لأنها صلوات مستقلة ولأنه شرع فيها الجماعة. العيدان صلاة العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر، والكسوفان يعني الكسوف والخسوف، والكسوف كسوف الشمس، والخسوف خسوف القمر، ويطلق الكسوف على الشمس وعلى خسوف القمر، ولا يطلق الخسوف إلا على القمر. قال: والكسوفان والاستسقاء، أي صلاة الاستسقاء، وسيأتي إن شاء الله تعالى فصل خاص لكل صلاة من هذه. قال: والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة: ركعة الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعده، وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب، وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. قال: والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة، أي السنن التابعة للفرائض إما قبلها وإما بعدها، 17 ركعة: ركعة الفجر وهي من آكد الرواتب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليها، لا يتركها في الحضر ولا في السفر، وقال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وتقول عائشة كما عندكم في الكتاب من رواية البخاري ومسلم: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، ركعة الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعده، أربع قبل الظهر. تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر. وتقول: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين. وقال ابن عمر: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر ركعتين بعدها. عائشة رضي الله عنها وارضاها أثبتت أربعة، والمثبت مقدم على النافي. قال: أربع قبل الظهر وركعتان بعده، يستحب أن يزيد ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله تعالى على النار، أسأل الله أن يحرمنا وإياكم على النار. قال: أربع قبل الظهر وأربع قبل العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، رحم الله امرأة صلى أربعا قبل العصر. عندك هنا في الكلام على صلاة الظهر بعد ما انتهى منها قال: والجمعة كالظهر فيما مر، يعني يصلي قبلها أربعا وبعدها أربعا، والجمعة كالظهر فيما مر. وهذا مذهب الشافعية، لأنه بدل عنها، أي بدل عن أن الجمعة بدل عن الظهر في يوم الجمعة. قال: ولما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يستحب أن يصلي الإنسان بعد الجمعة أربع ركعات. وفي البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة شيئا حتى ينصرف، فيصلي ركعتين، في رواية في مسلم في بيته، يصلي ركعتين في بيته. النبي صلى الله عليه وسلم سنته الفعلية أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. أصلى ركعتين أحيانا لبيان جواز الاتصال على ركعتين، وأرشدنا إلى صلاة أربع ركعات، أو صلى ركعتين في بيته وصلى ركعتين في المسجد على تأويل. لكن حديث ابن عمر ظاهره أنه لم يكن يصلي شيئا بعد صلاة الظهر البتة حتى ينصرف، ينصرف يعني ينصرف من المسجد، في رواية في بيته فيصلي ركعتين، في مسلم قال في بيته، في بيته. فالجمع بين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين أحيانا، وأرشدنا إلى صلاة أربع ركعات، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلية وقولية، كلاهما سنة. هذا بالنسبة للصلاة بعد الجمعة، يبقى ركعتين أو أربعة، والأفضل أربعة. أما أربع ركعات بعد الظهر فقاسها الشافعية على صلاة الإيش؟ أربع ركعات قبل الجمعة، فقاسها الشافعية على صلاة الظهر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين كل أذانين صلاة. وروى الترمذي عن ابن مسعود أنه كان يصلي أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر، لكن هذا ضعيف عن ابن مسعود، ضعيف عن ابن مسعود. ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين أو أربعة من سنته القولية. قال: أربع قبل العصر، لحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وركعتان بعد المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد المغرب ركعتين كما صح عن ابن عمر، ويستحب أن يصلي قبل المغرب أيضا ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. وكانوا إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ابتدروا الأعمدة، يصلون ركعتين، يصلي كل واحد منهم يعني الصحابة ركعتين، حتى أن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيظن أن الصلاة قد صليت، يفتكر أن صلاة المغرب انتهت، وأن هم بيصلوا صلاة الإيه؟ السنة البعدية، لكثرة من يصلي ركعتين قبل المغرب. فهذه يعني أدلة تدل على استحباب ركعتين قبل المغرب. قال: وركعتان بعد المغرب، وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. ثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن، يبقى في ركعتين راتبة العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العشاء في بيته ركعتين كما صح عن ابن عمر، ويوتر بواحدة، أقل الوتر واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة من آخر الليل، فدل ذلك على جواز الاختصار على ركعة. وقال صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. هذا دل على جواز الاقتصار على واحدة، واستحباب أن يزيد على ذلك ثلاث أو خمس أو سبع. وأكثر الوتر الذي كان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة في رواية، ويجوز أن يصليها ثلاث ركعات متتاليات بدون أن يفصل بينها بتشهد، حتى لا يشابه صلاة المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب، أوتروا بخمس أو سبع، لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب. حملها العلماء على أن يوتر بثلاث يأتي بها على هيئة صلاة المغرب، يعني ركعتين وتشهد وركعة، فإن أوتر بثلاث متصلات لم يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل.
يعني صلاة الليل تعتبر
من صلاة
المغرب؟
نعم. صلاة الليل كلها يطلق عليها صلاة يطلق عليها. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله.